هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. قم باسم ربك بانيا ومشيدا، وارفع على تقواه هذا المسجد، واسمع نداء الله فوق مناره لحنا سماويا وطيرا مغردا. ومساجد الإسلام خير مدارس قد أشرقت منها مصابيح الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين. أعزائنا أحباءنا متابعينا، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما مصحوبا بدعوة إلى الله صادقة، مع شمس هذا اليوم الشارقة، وإن شاء الله لا تكون حارقة، أن تتوالى عليكم نعم الله دافقة، فلا تبقي هما لكم ولا سقما ولا ضائقة إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم عالم المرأة من طهران. المرأة ودورها في نشاطات المساجد موضوع حديثنا لهذا اليوم. تواصلوا معنا عبر همزات الوصل، وهي كالآتي: 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68، و 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21، ورقمنا على التليغرام 098-93-88-74-45. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. أحبتي، المسجد حيز ديني يعبر عن فكرة سلطة معينة ومنهج يتناول توزيع الأدوار. هذه النواحي الثلاثة أو الثلاث هي نواح أساسية تؤثر في النفسية الجماعية للمسلمين وتشع بالمواقف والسلوكيات في الحياة اليومية. هذا ليس بالأمر الجديد، فمن السهل ملاحظة الدور المركزي الذي تقوم به المساجد منذ فجر الإسلام. وما من شك في أن بناء المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكل معنى مهما لوجود المسلمين وتكيفهم مع مكان إقامتهم الجديد. بدأت حياتهم الاجتماعية بالالتفاف حول المسجد، كما حدث في المدينة المنورة، حيث كانوا يؤدون صلواتهم اليومية ويعقدون حلقات التعليم والتدريب ويستقبلون الرجال والنساء فضلا عن الزوار، ويؤانسون الفقراء ويزاولون النشاطات كافة ذات الصلة في المسجد. وفي سياق التفافهم حول المسجد، كان لإمكانية الوصول إلى المسجد ومشاركة النساء والرجال لمساحاته أهمية بالغة، إذ رحب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدات، وكان الالتزام بتعليمهن مساويا للالتزام بتعليم الرجال، وكذلك كان الاعتراف بدورهن الاجتماعي اعترافا بديهيا. ونرى على سبيل المثال للحصر دور السيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اليوم أحبتي الأفاضل، العلاقة بالمساجد يجب أن توضع في قلب المقاربة الشاملة التي تعمل على تقييم الإصلاحات التي يجب الالتزام بها والأولويات التي يتعين احترامها لنحصد الثمار التربوية من هذا الحضور الفعال للنشء والنساء في المساجد الذي يصب مباشرة في صميم المجتمع بدءا من كيان الأسرة والتي تكون الأم محوره في تربية الأولاد للمستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طبعا هذا الحديث الشريف يبين أهمية حضور المرأة للمساجد سواء للصلوات الخمس أو لصلاة الجمعة أو أي أدعية، مثلا حضور أدعية، حضور إرشادات ونحوها، طبعا لأسباب كثيرة جدا. أولا الأعداء الآن يستعملون المرأة كوسيلة لنخر المجتمع وإفساده، وبالتالي نحن نحاول أو المساجد تقوم بدور معاكس، أي تحول من المرأة من أداة تخريب إلى أداة جهاد ونشاط، كما كان الإمام الخميني قدس الله سره يذكر دور المرأة في الثورة الإسلامية. فلذلك تتحول المرأة بدل أن ندافع عنها أو نحميها تتحول إلى مواجهة أو مواجه أو جندي أو مقاوم ضد الأعداء. طبعا المساجد مؤسسات، إذا مؤسسات عظمى، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى المدينة المنورة بناؤه المسجد. المسجد هو المؤسسة الرسمية الكبرى للإسلام، يمكن أن يصبح له أدوار كثيرة جدا: إصلاح بين المتخاصمين، إرشاد، فتوى، نشر الوعي، الوعي السياسي، الوعي الفكري الثقافي إلى آخره. وبالتالي المرأة دور كبير في هذا المجال، وطبعا لا يمكن المساجد أن تؤدي ذلك إلا إذا كان هناك مؤطرون، مرشدات، جهاز يقوم بتنفيذ خطة بحيث تؤدي المساجد دورها الفعال في هذه الناحية، لتصبح المرأة طبعا وبصحبة وبوسيلة المساجد تصبح أداة فعالة في المجتمع. وطبعا هذا يقتضي تزويد المساجد بكل ما تحتاجه من أقسام أو من وسائل حتى تستطيع المرأة أن تؤدي دورها. فالمساجد القديمة أو العادية ربما دورها محصور في أدوار محدودة، لكن إذا زودت بأجهزة وزودت بوسائل يكون دورها أكثر فعالية. شكرا جزيلا.
نعم أحبتي، خير البقاع مساجد معمورة تلقى بها الأرواح أفضل أو أفضل منتدى. شكرا لنور الدين من الجزائر على هذه المشاركة. والأخ نور الدين ركز كثيرا على موضوع بأن تزود المساجد بالإمكانيات والنشاطات والفعاليات حتى تكون خير ملجأ للأطفال والنساء والنشأ والأحداث أيضا ولعموم الناس. وحقيقة طبعا على فكرة أحبتي هنا يعني سنة بعد سنة الكثير من المساجد سعت بأن تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة وتقدم الكثير من الفعاليات والنشاطات داخل المساجد، ولا ينحصر دور المسجد فقط لأداء العبادات والصلاة وغيرها، لكن هناك أضيفت وزودت بإمكانيات أكثر وأكثر تجذب الأطفال والشباب خاصة في وقت الفراغ في فصل الصيف. بالنسبة للنساء ومحور حديثنا هو يعني يتكلم عن النساء ودور الأم في تربية الأطفال على المساجد وفي نشاطات المساجد، فأكيد أكيد يعني كما هناك بما مضمونه أنا لا أتذكر بالتحديد هذا الشعر الذي يقول بأن أمي أرضعتني حب الحسين، أمي أكيد هي التي ترضعني، هي التي تربيني على حب الريادة إلى المساجد والذهاب إلى المساجد. فالأم لها دور كبير جدا في قضية أن تجذب وتجتذب الطفل أو الحدث أو النشأ إلى المساجد، وهي بحضورها الفعال والنشط في هذه الأماكن المقدسة. نأخذ فاصل مع نافذة مفتوحة أحبتنا الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. إن الإسلام يأخذ بيد المرأة فيهذبها ويعلمها ثم يجعلها في مستوى الرجل في كثير من الحقوق والواجبات، ويفرض عليها واجبات شرعية وحقوقا اجتماعية، كما يفرض على الرجال كل حسب طبيعته وتكوينه. وإذا كان المسجد وسيلة اجتماعية وتربوية وتعليمية، فهل تقتصر الاستفادة منه على الرجال فحسب؟ إن حضور المرأة للمسجد يمكنها من سماع الخطب والمواعظ والدروس العلمية والمحاضرات والندوات التي تعقد في المسجد، فلا ينفي أحد ذلك. فالنساء يحضرن إلى المسجد للصلاة فيه أو الاستفادة من نشاطاته، ولكن بشروط معروفة. وقد ورد في التاريخ الإسلامي بأن لا تمنع النساء إذا رغبن في الحضور إلى المساجد، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد خصص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء بابا في مسجده يعرف بباب النساء، وكان لا يدخل منه إلا هن. ويشرع للمرأة حضور صلاة الجمعة والعيدين وسماع الخطبة فيهما. وينبغي عند بناء المساجد أن يوضع في عين الاعتبار أنها دور تربية وتهذيب وتعليم لعامة المسلمين والمسلمات، فلا بد أن تكون أبوابها مفتوحة للرجال والنساء معا، ولا يوجد سند شرعي لأن يجني الرجال وحدهم ثمرات المساجد، في حين تظل المرأة بمنأى عنها. فمدرسة الدعوة الإسلامية الأولى في المسجد النبوي فسحت صدرها للمرأة تحضر الجماعة وتشهد دروس العلم في عصر كانت المرأة مخلوقا لا حق لها في العلم وفي المشاركة في الحياة، فأصبحت مدرسة تلقن العلم والعمل وتطهر الروح والبدن وتبصر بالغاية والوسيلة وتعرف الحق والواجب، وتعنى بالتربية قبل التعليم وبالتطبيق قبل النظريات وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. فلا غرو أن تخرج منها النساء الفواضل أمثال سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وابنتها زينب الكبرى سلام الله عليها وأم البنين سلام الله عليها وغيرهن. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم أحبتي الأفاضل، كما أن للأم وللمرأة دور في تحبيب الأطفال للمساجد، فهي أيضا دورها مشهود وعيان في النشاطات والفعاليات في المساجد. هناك الكثير من الجلسات التي تعقد بإشراف وتحت إشراف النساء والمرأة، مثل هناك جلسات القرآن، هناك جلسات تعليمية للخياطة، الحياكة، حياكة السجاد، والفنون اليدوية وغيرها من النشاطات التي حقيقة أصحاب المساجد الذين هم يترأسون هذه المساجد ولديهم هذه المسؤوليات داخل المساجد، يجب أن يعني يضعوا نصب عيونهم ويعطوا الأولوية لقضية النشاطات النسائية في المساجد، لأنها أفضل مركز لقضاء أوقات الفراغ وللاستفادة إن شاء الله من هذه الفعاليات التي تقام في المساجد. الآن ننتقل إلى الدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية من بيروت، نستمع إلى حواريتها ونعود إليكم مع فقرات أخرى من برنامج عالم المرأة.
مستمعينا الأفاضل، تحياتي لكم وتحياتي لضيفتي الكريمة الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والإسلامية من بيروت. دكتورة ميادة السلام عليكم، وتفضلي، ما هي أهمية وضرورة نشاط المرأة في المسجد، وطبعا كيف يؤثر ذلك على مستقبل أفراد الأسرة والمجتمع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لدور المرأة داخل المسجد، هذا الموضوع مهم جدا، لأنه أي انطلاقة بالكون تبدأ من المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله أسس الدين وبدأ بالدين من المسجد، التأسيس كان من المسجد، انطلاقة الدين من المسجد. فهيدا الولد أو هيدا الطفل إذا ما انطلق مع والدته ومع والده من المسجد بيكون انطلاقته فيها خلل. لذلك القواعد الأساسية في الإسلام بنيت على الانطلاقة من المسجد. إذا الأم لأنها مؤتمنة على الطفل وأخذته إلى المسجد، يتعود بأن هذا المكان هو المكان آمن بالنسبة إليه، ولو لم يكن كذلك لما أخذته الأم إليه. فمن هنا ترتبط علاقة بين الطفل وبين المسجد، علاقة مهمة جدا تجعله بحالة اطمئنان. والإنسان عندما يتكرر عنده حالة من التكرار الذاتي النفسي، روتين نحن نسميه وإدمان إيجابي، عندما تتكرر عنده حالة الاطمئنان حينئذ يحب أن يعيد العمل من جديد ويكرره من جديد، لأنه اطمئن. فيرتبط الاطمئنان بهذا الإدمان والتكرار الإيجابي، فيحب معاودة الذهاب إلى المسجد مرارا وتكرارا. بدء هذا الموضوع والانسجام به هو وجود الأم في هذا المكان بطريقة حميمة، بطريقة تجعله يفهم قوانين دخول المسجد والمكوث في المسجد والجلوس في المسجد والاستماع إلى العلماء والراحة النفسية التي تتحقق من خلال هذا الجلوس والمكوث، وأيضا يشعر بهذه الألفة بين الناس والاجتماعيات. والإنسان بطبعه هو كائن اجتماعي إنساني يألف وجود البشر، فيحب هذا الوجود وهذا الانطلاق، وبذلك يتعلق بالمسجد بحياة المسجد من خلال دور الأم. بعد المسجد طبعا تبدأ القصص القرآنية والتربية الإيمانية والقرآنية والسيراتية بسيرة أهل البيت عليهم السلام، فيتعلق الولد بهذا السلوك وبهذه السيرة، ومن ثم نبدأ بالتربية القيمية، وكل ذلك ينطلق من المسجد ومن الأم التي هي كالقرآن الكريم، والقرآن والأم كلاهما أوكل إليه صنع الإنسان أو صنع الرجال.
نعم، الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والإسلامية كنت معنا من بيروت، وشكرا جزيلا على الحضور.
نعم، نحن أيضا نشكر الدكتورة ميادة عريبي الباحث التربوي الإسلامي من بيروت. وجميل جدا الإمام الخميني رحمه الله قالها قبل 40 عاما أو أكثر، بأن الإسلام لا يريد دفن طاقات المرأة وسلب أي دور لها في المجتمع، بل العكس تماما، الإسلام يريد أن يفعل طاقات المرأة في الاتجاه الصحيح لتكون عنصرا فعالا له دوره الإيجابي والبناء في المجتمع. فالفعالية في المسجد والمجتمع ليست خاصة بالرجال.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي مباشر لك سيدتي، يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. عالم المرأة.
نعم أحبتي، حياكم الله، اتصلوا بعالم المرأة عبر قنوات وهمزات التواصل وهي 22-01-67-62 و22-37-68 و22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21 والرقم التلغرامي هو 098-93-88-74-45.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنه هذا الموضوع بحاجة أن يتضح في أذهان كثير من الناس. الحمد لله الناس في العموم الغالب محافظة على الصلوات، ولكن ارتباط الناس في المسجد يكاد ينحصر في كثير من الأحيان بالجمع والجماعات والجنائز والمناسبات الكبيرة، وهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين كلهم من بعده. المسجد في الإسلام قضية مركزية، يعني ليس أدل على ذلك من أنه أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل لأطراف المدينة المنورة بنا مسجد قباء كما تعلمون، ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام إلى المدينة المنورة أيضا شرع عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، وتعتبر هذه الأعمال أول أعمال في بداية الدولة الإسلامية. يعني هذا إله معنى وإله أبعاد وإله دلالات يجب على المسلمين أنهم يدركوها تماما. بعدين أهمية المسجد أيضا تنبع من كون هذا المكان هو بيت الله، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم إن المسجد هو جامع يجمع الناس فيلتقوا في بيت الله سبحانه وتعالى على طاعة الله بالدرجة الأولى، ثم هم يتعارفون ويتآلفون وتنشأ بينهم ألفة ومحبة جديدة. ويخطئ كثير من الناس عندما ينظر إلى المسجد على أنه لأداء شعيرة دينية تقتصر بركعات عاجلة يؤديها الإمام والمأمومين مع بعضهم ثم ينصرفوا. المسجد في الإسلام معناه أوسع بكثير، والأعمال التي تقام فيه أشمل بكثير من حدود الصلاة التي يجردها مع كل أسف بعض الناس حتى أحيانا عن مقصودها. والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكر سعيد طارق من المغرب، وأيضا سعيد أشار إلى نقطة مهمة جدا التي تم نسيانها في عصرنا هذا وفي وقتنا هذا. للأسف أحبتي الأفاضل نجد بأن المساجد أصبحت اليوم مساحات للرجال فقط، هذا لا يناظر المقاصد العليا لرسالة الإسلام البتة. وإن وجدت أحاديث هناك نبوية تشير إلى أفضلية أداء المرأة صلواتها في بيتها، لكن جل رسالة الإسلام فضلا عن أفعال النبي تكفي لإثبات أنه يتعين فتح المساجد للنساء من دون قيد، لأنهم كانوا جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا في مكان واحد، مما سمح للمرأة بالتعبير عن ذاتها وآرائها. وبمرور الوقت تم تقسيم المساجد واستحداث مداخل منفصلة لتسهيل دخول المسجد للنساء والرجال، وكنا نقول بأنه تم تقسيم المساجد وأصبحت مداخل المساجد منفصلة لتسهيل دخول النساء والرجال، وهذا أيضا يرجع إلى تطور الثقافة وتزايد أعداد المسلمين الذين يؤمون المساجد، وتغيير هذا الطابع للمساجد أمرا صعبا على إدارتها، لكن هذا الأمر وهذه الخطوات ضرورية لإشراك النساء في المساجد وفي نشاطات المساجد. لكن أحبتنا الأفاضل، الشرط الأهم هو السماح للمرأة بفرص متساوية لدخول أماكن عبادة فيها النظافة، الرعاية، والإمكانيات الصوتية ذاتها التي تستخدم في أماكن الرجال. لكن اليوم نرى بأنه هذا الأمر لا يقتصر على عدم وجود مرافق مناسبة في أماكن النساء في بعض المساجد، بل النساء تعاني في حال وجدت، تعاني إهمالا مروعا للأسف الشديد. على كل أحبتي الأفاضل، نحن نريد أن نقول عبر هذا البرنامج بأنه للمرأة دور كبير في النشاطات في المساجد، هذا أمر منتهين من عنده كما يقال. وهناك رسالة أيضا أخرى نريد أن نوجهها عبر هذا البرنامج لصاحبي المسؤوليات في المساجد، بأن يهيئوا الأرضية لدخول النساء في المساجد، يهيئوا الأرضية لورود النساء في الفعاليات والنشاطات، لأن هذا الموضوع يكون لرعايتها، لرعاية المرأة، ويفيد الأجيال التي تليها، لأن هي اللولب المهم في تربية الأولاد. أحبتي الأفاضل، نأخذ فاصل أعزائنا ونعود إليكم إن شاء الله. نعم أحبتي الكرام، نحن نعيش هذه الأيام اليوم العالمي للمساجد، وجميل جدا بأن وضعوا هذا اليوم وخصصوا هذا اليوم للمساجد، وذلك لدور المساجد الكبير في تنشئة وتربية وتثقيف الأجيال. كلنا أحبتي الأفاضل، كلنا أكيد هذا الشيء، بأن لدينا تجارب حلوة مع المساجد، كلنا في صغرنا وفي كبرنا أيضا ترددنا على المساجد، ولكن الشيء الذي يجب التركيز عليه أكثر، أنا في بعض إحدى المشاركات التي وصلتنا، أو لا أدري إن كانت من مشاركة المستمعين أو ضيفة البرنامج، قالت بأنه ترددنا على المساجد يتم عبر المناسبات، أعتقد كان الأخ سعيد طارق من المغرب أشار إلى هذا الموضوع، قال بأنه نتردد للمساجد في المناسبات، في الجنائز، في هذا الشيء الذي، هذه الثقافة التي يجب أن تتغير في مجتمعاتنا، بأن المساجد هي ليست فقط دور للعبادة، هي ليست فقط دور لبعض المراسيم التي تقام، وكما قال الجنائز، أو مراسيم أخرى تقام خلال السنة، لا، المساجد لها دور أكبر وأكبر وأعظم من الأدوار التي يعني في أفكارنا وفي مخيلتنا نحن. نعود إلى مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق. سلام عليكم سيد علي.
سلام عليكم، تحية طيبة.
حياك الله.
يعني الحقيقة برنامج جيد وعنوان محترم.
شكرا.
يعني الحقيقة أنا عندي ملاحظتين.
طيب.
الملاحظة الأولى يعني إضافة لنشاطات المسجد اللي إحنا يعني نتعارف عليها، ممكن أن يكون في المسجد ولو يوم واحد في الأسبوع أن يكون مركز يعني تخصصي أو اجتماعي معين لحل مشاكل المرأة في داخل الأسرة، وخاصة الأسر الفقيرة والتي تعاني من الفقر والمشاكل تكثر فيها، فهنا يعني ممكن أن يقدمون استشارات وتعطون المرأة عندما تكون أمامها مرأة تفتح صدرها وأسرارها وتشفي همومها، وبالتالي يجدون لها حلول واقتراحات. هذا يعني شيء مهم جدا. الشيء الثاني يعني حقيقة الشيء الثاني وهو أيضا مهم انه يعني المرأة تحب انه المسجد يقدم لها شيء يفرحها ويسعدها، انه يكون في مركز لتعليم التلاميذ في العطلة الصيفية أو الضعفاء وغير ذلك. فهنا يعني المسجد أيضا هم يسحب المرأة إلى جانبه وتشارك بفعالياته وغير ذلك عندما يقدم لها ما تريد وما تطمح له. فإحنا يعني ما يصير يعني نفكر في جانب مثلا معين، نشاطات معينة اللي إحنا نعرفها ونترك الهموم التي تعاني منها المرأة. هاي نقطتين، والنقطة الأخرى شوية يعني عندي
نقطة ثالثة. يعني
صورة عنوان يعني العنوان، صورة العنوان للبرنامج مطلعين المرأة يعني مجرد يعني بس تدخل المسجد لغرض التنظيف. فإحنا هنا المفروض يعني نخلي مكعبات معينة في الصورة يعني تظهر المرأة في ركن معين أو جانب معين في دورة، وهنا في
لا اسمح لي سيد علي، عفوا سيد علي اسمح لي، انا لم افهم ما هو قصدك، يعني ما المقصود بان المرأة هذا هو محور البرنامج، المرأة ودورها في نشاطات المسجد. نشاطات المسجد كثيرة جدا، وانا اقول في بداية البرنامج هناك مثلا هناك دورات تعليمية للخياطة، للحياكة، حياكة السجاد، للخط، الرسم، و و و حتى الرياضات ايضا. اذا لا يقتصر دور المرأة في قضية، أنا لم أفهم هذا الموضوع بأن قلت على التنظيف.
لا أنا
يعني
عفوا أختي أختي منار يعني الصورة اللي يعني في عنوان البرنامج يعني في عنوان البرنامج اللي أنتم أظهرتوها للمستمعين. يعني مطلعين المرأة في الصورة يعني مجرد بس تنظف، ممكن أنت تتابعيها
لا يعني عفوا سيد علي يعني وين تنظف؟ تنظف المسجد لو بالبيت؟
تنظف المسجد يعني مكان مربع معين داخل المسجد، إنه أكو دورة هنا وهنا درس وهنا محاضرة وهنا كذا يعني.
طيب أنا سأجيبك سيد علي. أولا أشكرك على الاتصال بالبرنامج وسأجيب سيد علي الموسوي. أنا تكلمت وقلت بأنه يعني الآن الحمد لله والشكر يعني سنة بعد سنة المساجد تتواكب مع التكنولوجيا والتطورات التي تحدث في العالم. نرى بأنه لم يختصر ولم يقتصر دور المسجد فقط في الأمور العبادية مثل الصلاة وغيرها من العبادات، بل سنة بعد سنة نرى هناك دورات تدريبية تعليمية، دورات جميلة و يرتادها الكثير من النساء والأطفال والأحداث أيضا. ممكن يكون قصد الأخ سيد علي الموسوي بالنسبة للعنوان الذي رأه عبر اللابتوب أو عبر عفوا التابلت أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ممكن يكون فهم هذا الموضوع. لكن لا، أنا خلال البرنامج وضحت هذا الموضوع بأننا نتحدث عن قضية الاهتمام لدور المرأة ولنشاطاتها داخل المسجد، لأنها كما قلنا هي اللولب الأساس لتربية الأجيال القادمة. حياكم الله أحبتي الأفاضل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.
إشارة خضراء.
أهلا بكم أحبتنا الكرام. المسجد بيت الله على الأرض ومركز الوحي ومصدر الفيوضات المعنوية والبركات المتعددة للمصلين المسلمين والمجتمع المسلم، ومما لا شك فيه أن المكان صاحب هذه المكانة عند الله، فإن للحضور فيه آثارا متعددة وكثيرة، بالأخص ما يتعلق بحضور المكلفين سواء كانوا صغارا أم كبارا ورجالا أم نساء. ويمكن الإشارة إلى أبرز آثار الحضور في المسجد. أولا الآثار العبادية، فالمساجد هي في الأساس لإيجاد العلاقة بين العبد ومعبوده وإعلال العبودية للخالق، لذلك كان الأثر الأساس للحضور في المسجد هو الأثر العبادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ثانيا الآثار العلمية، البعد العلمي للمسجد هو أحد الآثار الواضحة للحضور في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، وقد ظهر هذا الأمر أيضا في كلماتهم ووصاياهم. ثالثا الآثار الاجتماعية، إن المسجد وباعتباره مركزا دينيا للجميع فله دور أساس في تأسيس تجمعات المسلمين، ومن جملة ما يمكن أن يذكر من هذا الدور حضور الرجال والنساء وتبادل الأخبار والمعلومات الاجتماعية، التعرف على أحوال بعضهم البعض وأحوال المسلمين. وعند حضور الرجال والنساء في المساجد يمكن امتلاك مجتمع ديني سالم. رابعا الآثار السياسية، فالمسجد مركز سياسي في المجتمع المتدين، ويمكن ملاحظة هذا الموضوع سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام علي عليه السلام والآخرين. ومن جملة الشواهد التي يمكن الإشارة إليها كنموذج لحضور المرأة في المسجد وما تركته من آثار سياسية، حضور السيدة الزهراء عليها السلام في المسجد ودفاعها عن ولاية علي عليه السلام، وحديث السيدة زينب سلام الله عليها في المسجد من المسلمات التاريخية. خامسا الآثار الروحية والأخلاقية، إن أجواء المسجد هي أجواء نورانية وإلهية، وقد أشار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر فقال: ما جلس قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالنساء اللواتي يمضين أكثر أوقاتهن في البيوت في تربية الأبناء يواجهن الكثير من المشاكل والصعاب، لذلك يحتاجن إلى المزيد من الهدوء والإطمئنان، وهذا يعني أنهن أكثر من الرجال حاجة للحضور في المسجد. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، عودة إلى الأستوديو.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. واستمعتم إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذي تحدث عن أهمية المساجد، إذن لأنه هو الذي بنى أول مسجد في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يفعل أيضا عن الهوى، حينما بنى أول مسجد في الإسلام إذن هو أراد أن يبين لشيعته ومواليه بأن ما هو مقام ومكانة المسجد في الإسلام، وكيف بإمكاننا أن نستفيد أحسن الاستفادة والاستخدام للمساجد. أستقبل ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية الإسلامية من بيروت. السلام عليكم أستاذة فاطمة. حياك الله عزيزتي أستاذة فاطمة. كيف بإمكاننا أن نرد على من يقول بأن المساجد فقط للعبادة ولا يجوز لسائر النشاطات أن تكون فيه، وخاصة يحاول منع النساء من الحضور في المساجد؟
يعني بالحقيقة لتحييد الدين عن الحياة بيلجأوا لأنه يعني للمسجد، الدين فقط في المسجد وليس للحياة، لإصلاح المجتمعات. لهيك هم بيقصدوا أنه كل واحد على دينه الله يعينه، خلي بالمسجد يصلي ويصوم، بهيك بيأمنوا الخطر، أنه هم بمنأى عن الخطر.
نعم.
لأنه بيخافوا من العقيدة الإسلامية، بيخافوا منها لأنه فيها فكر، فيها عمق، وهي اللي بتبني إنسان. فهني ما بدهم بناء إنسان، هني بدهم يدمروا الإنسان لحتى يضلوا يقدروا يسيطروا. فلهيك وكون المرأة هي عنصر فعال، لهيك وجودها في المسجد مثل كما بزمن الرسول كانوا يروحوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يسألوه بالمسجد. الوجود بالمسجد حتى التدريس للمرأة ولغير المرأة كان بالمساجد قبل، يعني المسجد له طابع خاص، له شيء هيك روحي خاصة. يعني هلا المرأة مثل ما تفضلت بالتقرير وقالت انه المرأة بتكون عم بتعاني وتعبانة وشغل وما الى اخره، وهذا فعلا جهاد لها، يعني بدها بحاجة لتشحن طاقة. شحن الطاقة بالمسجد فعلا بصير فيه هيك روحية خاصة، في راحة نفسية غير معتادة. هون بيجي تقدير المرأة تقدر وتشخص، يكون عندها وعي وحكمة لأولويات الأمور. يعني أنا مثلا إذا ابني مريض، لا هون بصير في تزاحم، في مهم وفي أهم. المهم أنه أنا هلأ بدي طبب ابني إذا كان مريض جسديا أو نفسيا. فالمرأة هي مثل حكيم الطوارئ، ما فيها أنه تقول ولا أنا بدي روح ارتاح وتترك مسؤولياتها. هون تقدير الحاجة، أي المهم وأي الأهم، بيستدعي وعي وحكمة من المرأة. وهون في ممكن حدا يقول أنه مسجد المرأة بيتها، هذا حديثي يقال أنه مسجد المرأة بيتها. هون عم بيوجه أنه في أولويات، في مهم وفي أهم، مثل ما سبق وقلت أنه هي بدها تقدر الحاجة. يعني أنا إذا ما قدرت روح على المسجد، في عندي شيء بيستدعي أنه أنا أكون بالبيت، بدي أكون بالبيت، لأنه أنا ما فيني أصلح المجتمع إذا أنا ما كنت مصلحة بيتي.
لا.
إذا ما كنت مصلحة أولادي. يعني ما فيني أترك أولادي على الخادمة مثلا، أو عند أمي، عند جيراني مثلا، لأروح على المسجد. هون الأولويات بتلعب دور. فيها المرأة حتى، يعني طبعا إذا كان المسجد قريب منها هذا بيسهل الأمر عليها، وهون أدي إلى أجر، والله بيسر لها أنها تروح على المسجد إذا فعلا قصدت أنه بدها تخدم الإنسانية، بدها تصلح المجتمع. الله بيسر لها، بيسر لها أمورها من بيتها، بيهيئ لها أمورها بأولادها، الله بيدفع عنهم طبعا بالدعاء وبالعمل وكل هالأمور، هايدي كله بيقتضي حكمة وبيقتضي وعي.
أستاذة فاطمة، عفوا في دقيقة لو سمحتي، بأنه كيف يمكن الاستفادة من التجارب والمصادق الموجودة للمساجد في تفعيل البعد التربوي والمجتمعي والنتائج الإيجابية في بناء الفرد، وتحديدا النساء؟
أي هلأ النساء فينا نطلع تربويا ونسمع محاضرات وأكيد ممكن نستفيد منها، بس كونا إذا سمعناها بالمسجد إلى مثل ما تسبق وقلت إلى روحية خاصة وإلى أثر مميز. يعني بصير في انصراف كلي لسماع المحاضرة، إذا طبعا إذا كان هي الوحدة قاصدة تكون عندها وعي وقاصدة أنه بدها تربي نفسها لتقدر تربي أولادها، لأنه فاقد الشيء لا يعطي.
إذا
أنا من هز بنفسي، مني مرتاحة، ما بقدر ريح غيري، ما بقدر أمر أولادي، ما بقدر غير بولادي وهذب أنفسهم. يعني صعب كتير، يعني الإنسان إذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فإذا يعني بده الإنسان يبلش بنفسه. لما بدي بلش بنفسي يعني هلأ بيحكوا عن تربية الطفل مثلا، تربية الطفل أنا بدي ربي حالي قبل ما ربي طفلي، لأنه من لما بيكون ببطني هو عم ياخد مني. فإذا أنا بدي يكون مهز بنفسي، بدي يكون مربيتها. المسجد بيساعدني على هالموضوع هيدا، وبدي تابع موضوع الإنسان الحكيم هو اللي بيستفيد من تجارب الآخرين.
نعم.
يعني أنا المحاضرة بيعطينا العالم الدين مثلا أو المختص بيعطي المحاضرة وبيسأل علي، أنا هون الصعوبة بالتشخيص وبالتطبيق. بالتطبيق أنا بدي أعرف يكون عندي ذكاء أقدر إنه طبق اللي عم ينحكى على وضعي، أو بستفيد حتى من شو تجارب الآخرين. ما ضروري أنا أغلط وأقع بنفس الغلطة وجرب لحتى أقدر أتعلم، فيني أتعلم من تجارب الآخرين. هيدي فعلا الإنسان الواعي.
أحسنتي.
ابن ساعته. الإنسان ما بيكون ابن، مش مفروض يكون ابن ساعته، لازم يستفيد من كل شيء وينظر للمستقبل.
أحسنتي.
بيكون عنده بعض نظر.
أستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية الإسلامية من بيروت، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. الوقت داهمنا. شكرا عزيزتي، شكرا شكرا على هذه الفرصة، وأتمنى لكم أوقاتا نافعة وطيبة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا ويفرج همومنا ويسر عيوبنا ويصلح أحوالنا ويغفر لنا ولوالدينا. شكرا لكم أحبتنا، إلى اللقاء.